بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب من مات وعليه نذر. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت ولم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب من مات وعليه نذر، أي كيف يكون حاله في نذره. وجاءت السنة أنه يقضى عنه، يعني سواء كان ذلك الذي قضاه قريبا أو بعيدا. وقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن أمه كان عليها نذر وأنها ماتت ولم تقضه، فقال عليه الصلاة والسلام: اقضه عنها. فدل هذا على أن صاحب النذر إذا نذر ومات ولم يفي بنذره، فإن لوليه أو لقريبه أن يقضي عنه، ولكنه لا يجب عليه، لكن هذا من الأمور المستحبة، والذي ينبغي للإنسان أن يحسن إلى قريبه وإلى من له به صلة أو من ليس له به صلة، يعني بأن يقضي عنه النذر، لكنه ليس بلازم، ليس بلازم، لا يجب على الإنسان أن يقضي عن غيره يعني بعد موته، وإنما يستحب له وينبغي له أن يحسن إليه وأن يقوم بأداء ذلك الشيء الذي عليه. وهذا مطلقا، سواء كان دينا، يعني دينا أو حقا لله عز وجل أو حقا للعباد، لا يجب على الإنسان أن يقضي ما كان على غيره ممن مات، ولكنه من الأمور المستحبة والأمور التي ينبغي أن يبادر إلى الإحسان فيها بقضاء الدين وقضاء النذر. وسعد بن عبادة رضي الله عنه هذا سيد الخزرج من الأنصار، وسعد بن معاذ سيد الأوس، وسعد بن معاذ مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على إثر ما حصله من الجرح في الخندق، وأما سعد بن عبادة فقد عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا محمد بن رمح
المصري ثقة أخرجه مسلم
وابن ماجه.
نعم.
عن الليث بن سعد
المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله بن عبد الله
وهو ابن عتبة بن مسعود، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحاب الكتب.
عن ابن عباس.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي توفيت وعليها نذر صيام، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصم عنها الولي.
ثم ذكر هذا الحديث عن
جابر بن عبد الله،
جابر بن عبد الله أن
امرأة أتت صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي توفيت،
يعني جاءت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن أمها توفيت وعليها صوم نذر،
نعم، عليها نذر صيام
فقال: ليصم عنها وليجوها، يعني معنى ذلك أن الصيام يقضى عن الميت، يعني إذا كان نذرا أو كذلك إذا كان صياما واجبا يعني في كفارة أو كان يعني عن شهر رمضان، كل ذلك يمكن أن يقضى عنه، لكنه لا يلزم قريبه أن يقضي عنه. وقد جاء في الحديث الصحيح من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات عنه صيام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا الحديث هو يعتبر نذر صيام على تلك المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليصم عنها وليها أو يصم عنها الولي، فهذا مطابق لما جاء في الحديث المتفق على صحته من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
قال حدثنا محمد بن يحيى
الذهلي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن يحيى بن بكير
وهو ثقة
أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه.
نعم.
عن ابن لهيعة.
نعم وهو صدوق
أخرجه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عمرو بن دينار
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن جابر بن عبد الله
رضي الله تعالى عنهما. نعم.
ليصم عنها الولي. الولي
الولي يعني ولدها، مثل قوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني قريبه يعني، والأولى بذلك أقرب الأقرباء.
يعني ما هو قريب لو صام عنه
ليس بلازم، لو صام رجل بعيد عنها فله ذلك، لكن ذكر الولي لأن الأولياء أو الأقارب هم الذين يعني تحصل منهم البر والصلة والإحسان، يعني هم أولى من غيرهم، وإلا فلو حصل أن حصل ذلك من بعيد فإن ذلك لا بأس به، مثل الحج، أقول مثل الحج، يحج عنه القريب ويحج عنه البعيد.
قال رحمه الله تعالى: باب من نذر أن يحج ماشيا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر أخبره رضي الله عنه أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر أخبره أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام.
ثم ذكرها بابه
من نذر أن يحج ماشيا.
من نذر أن يحج ماشيا، من نذر أن يحج ماشيا إذا كان قادرا يعني على ذلك ولا يلحقه بمشقة، مثل الحج من مكة، فإن كثيرا من الناس يحجون يمشون، فإذا نذر أن يحج يعني ماشيا وعنده قدرة على ذلك فله أن يفي بنذره فيفي بنذره، وأما إذا كان يشق عليه فإنه لا يفي به، ولكن عليه كفارة يمين، ولكن عليه كفارة النذر، ولكن عليه كفارة النذر، لأنه لم يؤدي يعني تلك العبادة على ما نذر لعدم قدرته على ذلك. أما إذا كان قادرا فإنه يفعل ذلك. كما ورد هذا الحديث عن
عقبة بن عامر
أن أخته نذرت أن
تمشي حافية،
تمشي يعني في الحج أن تمشي حافية وأن
غير مختمرة،
غير مختمرة يعني غير مختمرة بخمار، وتمشي حافية بدون نعال. إيش بعده؟
فذكر ذلك رسول الله فقال: مرها فلتركب ولتختمر.
قال: مرها فلتركب ولتختمر
ولتصم ثلاثة أيام.
ولتصم ثلاثة أيام. ولتصم ثلاثة أيام. كونها تمشي حافية يعني هذا فيه مضرة تلحق الإنسان بكونه يمشي على وهو قادر على الاحتذاء، يعني يمشي في الشوك ويمشي في الحجارة، فيجلب الضرر على نفسه. وكذلك كونها غير مختمرة، والمرأة لا تختمر في الحج إلا إذا كان عندها الرجال الركبان، يعني إذا كان لا تختمر لا تلبس خمار فعليها أن تلبس خمار، وليس لها أن تترك الخمار، ولكن كونها تغطي وجهها عند رؤية الرجال ولو كان عليها حمار فإن هذا أمر مطلوب منها، أمر مطلوب منها أن المرأة تحتجب عن الرجال في الحج وغيره حيث يرونها، أما إذا كانوا لا يرونها فإنها تكشف وجهها، فإنها تكشف وجهها حيث لا يراها الرجال، وأما إذا رآها الرجال فإنها تحتجب عنهم وتغطي وجهها، ولكن كونها تعذب نفسها بكونها تمشي حافية ويلحقها بذلك المضرة ليس لها أن تؤذي نفسها وليس لها أن تعذب نفسها، وإنما تحتذي وتلبس الحذاء تلبس النعال ولا تعرض نفسها للضرر. والحديث في إسناده ضعف، والحديث في إسناده ضعف. نعم.
والتصم ثلاثة أيام
لكل ثلاثة أيام، هذا غير مستقيم من ناحية الكفارة، لأن الكفارة في اليمين ثلاثة أيام لا تأتي إلا عند العجز عن عما قبل الصيام الذي هو العصر والإطعام والكسوة لعشرة مساكين، لا يصار إليها إلا عند العجز اللي صيام ثلاثة أيام، يعني تفي بنذرها تترك هذا الذي نذرته وتلبس الحذاء وتختمر وتعمل كفارة النذر التي هي كفارة الصيام، لأنه جاء في الحديث كفارة النذر كفارة الصيام في صحيح مسلم. ولكن ذكر ثلاثة أيام أو أن صيام ثلاثة أيام هذا لا يصح إلا إذا عجز الحالف الذي عليه اليمين عجز عن العتق وعن الإطعام والصيام، عن الإطعام والكسوة لعشرة مساكين كما جاء ذلك في القرآن، لأن كفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخيير، ففيه تخيير بين العتق والإطعام والكسوة، وتخيير بين هذه وترتيب يعني بين هذه الأمور وبين الصيام، فإنه لا يصام إلا عند العجز عن الأمور الثلاثة التي هي العتق والإطعام والكسوة لعشرة مساكين.
هنا مرها فلتركب ولتختمر،
يعني معناها أنها تترك المشي، يعني كونها تمشي حافية وأنها تركب وتختمر، يعني كونها نذرة أنها لا تختمر تلبس الحمار بل وتغطي وجهها عند رؤية الرجال الأجانب ولو كان عليها الخمار، والمرأة تكون عليها الخمار ولا تضع الخمار، يعني الخمار يغطي الرأس ويغطي الوجه ولكن الوجه يكون مكشوفا في حق المحرمة إلا عند رؤية الرجال الأجانب لها.
الحديث أورده الحافظ في البلوغ عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب.
لتمشي ولتركب
أي.
يعني معناها أنها إذا تعبت تركب، يعني إذا كان الحديث يجمع بينهما الحديث من فرية
متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم، يعني معناها أنها تفعل الشيء الذي نذرته المشي، ولكنها يعني بسبب التعب تركب.
ولأحمد والأربعة فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا.
نعم، يعني كونها تشقي نفسها وتتعب نفسها لا تتقرب الله عز وجل بإشقاء نفسها.
فلتختمر ومرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام.
قال ولي
مرها
الأول
إن الله لا يصنع بشقاء
قبل أول
قال ولي أحمد والأربعة.
نعم،
فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام.
هذا مثل الذي معنا اللي في السنن، يعني هو في السنن يعني هنا عند أيضا أصحاب السنن الأخرى. نعم، لكن ذكر ثلاثة صيام صيام ثلاثة أيام هذا لا يكون إلا عند العجز، إلا عند العجز، يعني يمكن إذا كان أنها أخبر بأنها عجزت أو أنها ليس عندها قدرة لا على هذا ولا على هذا فأفتاها بالصيام اللي هو الثلاثة، هذا هو الشيء الذي يمكن عند العجز عما قبله. أما مع القدرة على ما قبله فلا يجوز، فلا يجوز أن يصام مع القدرة على ما قبله، لأن الصيام مرتب على ما قبله ليس للتخيير، التخيير فيما قبله بين العطف والكسوة والإطعام. فإذا لم يستطع للعطف ولا الكسوة ولا الإطعام فما لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قال فمن لم يجد مرتب على عدم القدرة، ليس مخيرا بين هذا، لكن إذا كانت عاجزة عن ذلك أو أنها علم بأنها عاجزة وأمرها بالثلاثة معنى هذا هو الذي يمكنها.
لكن هنا هي نذرت أن تمشي حافية.
نعم حافية هذا يعني زيادة في التعليم، أن كنت تمشي حافية تمشي عليها نعال مسافة طويلة تلحقها ضرر يعني، ولكن أضف إلى ذلك كونها أيضا غير منفعلة حافية، فإنها تعرض نفسها للحجارة وللشوك وللأذى الذي يكون على الأرض.
الأخ يقول عن الآن لما أمرها بالركوب المنتعل راكب.
لا هنا قال إنها فلمرها
فلتركب ولتختمر.
لا فلتركب ولتختمر، لا في ذاك الأول ذا في الصحيحين
فلتمشي ولتركب،
هذه فلتمشي ولتركب يعني معناها المشي
تكون حافي تبقى على حفاء.
لا لا كونها الإنسان يكون حافيا هذا تعذيب الإنسان، لكن كونه يمشي وهو منتعل وهو يستطيع أنها يشق عليه المشي يجمع بينهم يفعل هذا ويفعل هذا يفعل هذا ويفعل هذا.
لعل الكفارة جاءت لعدم الوفاء بهذا.
لا بس هذا هو شاهد في الحديث اللي في الصحيحين اللي في الصحيحين
ما قال إن أختي نذرت أن تمشي إلى بيت الله.
من هو عقبة؟
إيه
أيوة قطرة هذه اللي عند اللي في وقوع المرأة تقول الذي فقال تركب هل تركب ولا تمشي تمشي ولا تركب.
نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية.
لا اللي في البلوغ
هذا
وشيء
فقال لتمشي ولا تركب
لتمشي ولا تركب
قال
حافية قال حافية لتمشي ولا تركب. ما أدري قضية كونه يعني مقصود به أنها تركب أنها تلبس النعال.
لا حتى
تركب البعير
إيه؟
هذا لكن إذا تمشي
يعني تمشي حان حافية وترأوي أركبها
على فيها. لا كل يعني قضية الناس يعني قد يكون في وقت ما يجدون النعال أو قد يكون يعني إذا كان من هذا القبيل، وأما كونها تستعمل النعال ولكنها رجلها يعني لأن الناس بعضهم يعني الذي يكون متعود أنه ما يمشي بالنعال رجله تكون يعني فيها طبقة ما تتأثر بالأرض، وأما الذي يكون مستعمل النعال ولا يمشي إلا بالنعال ثم ينذر أنه يمشي حافي هذا هو الذي يتضرر يعني يكون قادر. فما أدري يعني قوله تمشي تركب يعني أنها تركب، لكن كونه يلزم أن تكون على انها حافية وهي تتضرر بذلك ما ادري يعني وجهه.
قال حدثنا علي بن محمد
هو الطنافسي ثقة رجاه النسائي مسجد علي بن ماجه
عن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن يحيى بن سعيد
يحيى بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عبيد الله بن زحر
وهو صدوق
يخطئ في البخاري المفرد وأصحاب السنن عن أبي سعيد الرعيني
وهو
صدوق لأصحاب السنن عن عبد الله بن مالك
هو
ثقة لأصحاب الكتب إلا أبا داود في القدر عن عقبة بن عامر
الجهني رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. ما أدري يعني القصة هي واحدة ولكن تكون واحدة لأن مختلف فيها الروايات لأنه كان أخته وأنها نذرت فما يبعد أن تكونها أنها قصة واحدة.
الحديث ورد في أبي داود عن ابن عباس من مسند ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا. فحاول الألباني في سنن أبي داود: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية. وفي الإرواء:
من رأى أن عليه كفارة
إذا كان في معصية.
هذا باب؟
باب نعم عند أبي داود.
أيوة.
صحيح الشيخ الألباني.
نعم.
وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لغني عن مشيها لتركب ولتهدي بدنه. قال الألباني: وجملة القول أن ذكر الصيام في الحديث لم يأتي من طريق تقوم به الحجة. والمحفوظ ولتهدي بدنه. والحديث أيضا في الصحيحة 2930: مرها فلتركب ولتختمر ولتحج ولتهدي هديا.
هذا فين؟
الصحيحة 2930.
مرها
مروها فلتركب ولتختمر ولتحج ولتهدي هديا. قال
الشيخ: نعم. وفي الهدي هذا ما ادري وجهه شو
قال؟ وفيه
لان النذر يعني الحديث كفاره وكفاره يمين. شو
قال؟ وفيه ان نذر المعصيه لا يجوز الوفاء به،
يعني لا يجوز الوفاء به لكنه يكفر في كفاره.
بعده
الكفارة كفارة يمين، لكن هذا ذكر الهدي هذا ما دي وجهه، يعني وش وجه عن الهدي؟ لا أعرف. لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. ما أدري شو المقصود بالكون حتهدي هديا، في بعضها أنها بدنة.
قول الشارح: غير مختمرة أي غير ساترة رأسها بالخمار، وقد أمرها بالاختمار والاستتار لأن تركه معصية لا نذر فيه.
تركه معصية؟
أي ترك الاختمار معصية، لنذرت أنها ما تختمر، إذا نذرت نذرا في معصية.
هذا نعم نذر معصية.
وأما المشي حافية فيصح النذر فيه.
نعم المشي حافيا يصح النذر فيه، يعني فيما يدلون حتى إنسان ضرر. أما إذا لحق إنسان ضرر كما قلت أن الناس يتفاوتون، فيهم من يكون ما يمشي بالنعال، دائما يمشي في البر بالنعال، ولهذا رجله طبقة مثل طبقة البعير، مثل أسفل رجل البعير، ما يعني يتأثر بالشيء مثل البعير لكثرة في مشيه، فصار أسفلها يعني يبس كما صار حال البعير. لكن إذا كان ليس من عادته، يعني عادته الترفه ولبس النعال ولا يمشي بدون نعال ورجله لينة، يعني فإذا هذا إذا مشى في أي هذا يتضرر، يعذب نفسه، يعني يمكن إذا كان يعني يكون الإنسان إذا كان حافي يعني حيث لا يستعمل النعال مثل يستعمل النعال، لا فرق بينه وبين يستعمل النعال إذا كان من عادته ألا يلبس النعال ورجله حصل لها من تأثر بسبب المشي على الأرض حتى كانت مثل رجل البعير.
قال: وأما المشي حافيا فيصح النذر فيه فلعلها عجزت عن المشي. واللازم حينئذ الهدي.
واللازم الهدي
حينئذ الهدي،
عجزت عن المشي
فلعلها عجزت عن المشي، واللازم حينئذ الهدي.
كيف؟
كما جاء في بعض الأحاديث. والجهدي بدنه.
نعم بس الكلام على يعني من أجل يعني كونها ما استطاعت.
إيه عاجز عن المشي.
لا ينظر، أقول ينظر كلام الشراح في هذا.
قال: فلعله تركه الراوي اختصارا. وأما الأمر بالصوم فمبني على أن كفارة النذر بمعصية كفارة اليمين. وقيل عجزت عن الهدي فأمرها بالصوم لذلك.
عجزت عن الهدي؟ إذا كان هدي التمتع ولا هدي القران هذا له، لأن الواجب على الحاج هدي التمتع وهدي القران، هذا هو الذي أو الذي ينذر هديا، إذا نذر هديا وجب بالنذر، وإذا حج قرانا مفردا وجب عليه الهدي، وإن لم يصوم صام ثلاثة أيام في الحج وصام إذا رجع إلى.
يعني كذا يطابق لو على الرواية الصحيحة والتهدي بدنه، لأنها تكون يعني كأنها في حج،
وجاء في بعضها هديا مطلق.
نعم.
والهدي يعني كما هو البدنة يعني شيء كبير، هذا وش مقصود به؟ أقول ينظر كلام الشراح في هذا.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يمشي بين ابنيه فقال ما شأن هذا؟ قال ابناه نذر يا رسول الله. قال اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يمشي بين ابنيه، يعني كأنهما يعضدانه، يعني وإلا كونه يمشي بين ابنيه المشي المعتاد يعني لا ليس فيه إشكال، وإنما كان بينهما كأنهما يساعدانه. فقال ما هذا؟ يعني العمل الذي، قال إنه نذر، يعني عمله عمل نذر. قال اركب فإن الله غني
عنك وعن نذرك.
يعني هل العمل الذي نذرته وأتعبت به نفسك، أتعبت به نفسك وجلبت الضرر على نفسك بحيث أنك لا تستطيع أن تمشي بمفردك حتى يعني يسنده من عن يمينه وعن شماله، فإنه يركب ويترك يعني هذا الشيء. لكن كما عرفنا كفارة النذر كفارة يمين، يعني عليه كفارة يمين.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب
هو صدوق
ربما هو مخرج البخاري في خلق افعال العباد بن ماجه. عن عبد العزيز بن محمد
الدراوردي صدوق اخرج اصحاب الكتب.
عن عمرو بن ابي عمرو
وهو
ثقه ربما هو مخرج اصحاب الكتب. عن الاعرج عن ابي هريره. هنا امره بالركوب جزما وهناك تركب وتمشي.
يمكن
قال الحق
يمكن الفرق بينهم ان هذا يعني بين الرجلين يمشي يهادى بين الرجلين.
يقول حافظ بن حجر وانما امر النادر في حديث انس حديث اخر ان يركب جزما وامر اخت عقبه ان تمشي وان تركب لان النادر في حديث انس كان شيخا ظاهر العجز، واخت عقبه لم توصف بالعجز فكانه امرها ان تمشي ان قدرت وتركب ان عجزت. انتهى. قال رحمه الله تعالى باب من خلط في نذره طاعة بمعصية. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس فقال ما هذا؟ قالوا نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل ولا يتكلم ولا يزال قائما. قال ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه. من خلط في نذره طاعة بمعصية.
من خلط في نذره طاعة بمعصية، يعني لأن الصيام طاعة، وكونه يقف بالشمس ولا يستظل يعني هذا معصية، لأن هذا تعذيب الإنسان، لا يجوز الإنسان أن يعذب نفسه. فالرسول أورد هذا الحديث أن النبي رأى رجلا قائما بالشمس
مر برجل بمكة وهو قائم بالشمس.
نعم.
فقال ما هذا؟ قالوا نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل ولا يتكلم ولا يزال قائما،
يعني لا يتكلم كذلك، يعني يمتنع من الكلام ولا وأن يكون قائما لا يجلس وأن يكون في الشمس، كل هذه أمور محذورة ما فيها مما يسوغ إلا الصيام. وأما كونه يعني يقف في الشمس وكونه يمتنع من الكلام وكونه يكون قائما لا يجلس، هذا معصية وتعذيب للإنسان نفسه، وليس له أصل في الشرع أن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة. نعم.
فقال يتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه.
نعم، يعني أمره بالطاعة وأمره بترك المعصية. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
الزهلي ثقة البخاري وأصحاب السنة،
عن إسحاق بن محمد الفروي
وهو
صدوق كفى فساء حفظه ولا البخاري والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن عمر
هو العمري.
نعم.
هو العمري ضعيف أخرج له
مسلم وأصحاب السنن. عن عبيد الله بن عمر
عن أخيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عطاء
عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس. حينئذ ما عليه كفارة؟
لا عليه كفارة، لأن النذر المعصية فيه كفارة.
قال حدثنا الحسين بن محمد بن شيبة الواسطي قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار عن وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا الحسين بن محمد بن شيبة
هو
صدوق وجله ابن ماجة عن العلاء بن عبد الجبار
في اختلاف في اسم جاء في
شيبة وشنبة
شنبة أو شنية صدوق
صدوق وجله ابن ماجة.
نعم. وفي التقريب ضبط شنبة يعني بالنون والموحدة والباء. نعم.
عن العلاء بن عبد الجبار
وهو
ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن وهيب
بن خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أيوب
بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عكرمة
مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى كتاب التجارات باب الحث على المكاسب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب قالوا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه.
ثم أورد بعد الكتاب الذي مر هو كتاب الكفارات، والحقيقة أنه اسم غير مطابق للمسمى، لأن الأحاديث التي فيه أحاديث إيمان ونذور، ويأتي ذكر الكفارة تبعا التي هي كفارة اليمين وكفارة النذر. فالأصل أن الكفارات المتبادل منها أنه يجمع الكفارات التي متفرقة، لكنه ليس كذلك، لأن الظهار فيه كفارة والقتل فيه كفارة واليمين فيها كفارة وكفارات وفي جماع في رمضان كفارة، الكفارات متنوعة، لكنه بمعنى كتاب الأيمان والنذور، وليس عند المصنف كتاب الأيمان والنذور، فكان المناسب أن يسمى هذا الكتاب كتاب الأيمان والنذور، هو المطابق للمسمى، أي قال كتاب الأيمان والنذور، لأن الذي فيها حديث الأيمان وحديث النذور وفيه ذكر الكفارة المتعلقة باليمين والنذر فقط. فإذا تسميته أو الأولى في تسميته أن يكون كتاب الأيمان والنذور وليس كتاب الكفارات، لأن الكلام في الكفارات إنما جاء تبعا فيما يتعلق بكفارة النذر واليمين، وإلا في الحديث كلها تتعلق بالنذر والكفارة بالنذر بالأيمان والنذور. ثم عقب ذلك بكتاب التجارات, والتجارات بعض العلماء يقول كتاب البيوع, يأتي بالترجمة فيقول كتاب البيوع, وهنا قال كتاب التجارات. ومن المعلوم أن التجارة يعني هي في البيع, التجارة الدنيوية تكون في البيع والشراء, يعني كل إنسان يشتغل في البيع والشراء, هذا هو الذي يشتغل في التجارة وعمله من أعمال التجارة. لكن المصنف ما قصر هذا على ما يتعلق بالتجارة التي هي البيع والشراء, بل أدخل المكاسب والعمل, فالإنسان يعمل يعني بنفسه أو يعمل بتجارته, كل هذا داخل أدخله تحت كتاب التجارات. ثم أورد الباب الأول باب
الحث على المكاسب.
الحث على المكاسب, المكاسب هذه تشمل الكسب بالعمل والاحتراف والمهن, وتشمل البيع والشراء, يعني هذه يقال لها مكاسب. والإنسان يعني ما يحصله ما في البيع والشراء وما يحصله في العمل كله يقال له مكسب, مكاسبه يعني يكسب من وراء هذا العمل. فأورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه,
إنما أطيب ما أكل الرجل من كسبه, يعني من كسب يده سواء بالعمل أو التجارة, وإن ولده من كسبه, وإن ولده من كسبه, يعني معناه أنه إذا أكل من طعام مال ولده فإن ولده منه وكسبه كسب له, إلا أنه كما هو معلوم للوالد حق في أن يستفيد من مال ولده ما يحتاج إليه, ولكن ليس له أن يستولي على ماله وأن يحول بينه وبين ماله في أن يستولي عليه, فإن ذلك لا يجوز, ولكن له الحق بأن يأكل وأن يستفيد ويأخذ ما يحتاجه, لكن ليس له أن يستولي على جميع مال ولده ويجعل الولد ليس بيده شيء وليس عنده شيء. ولهذا فإن كون الإنسان يكتسب وينفق على نفسه يعني هذا من كسبه, وكونه يكتسب وينفق على والده فإن ولده من كسبه, وما حصل من ولده فهو وإن كان من كسب الولد إلا أنه أيضا يعتبر من كسب الوالد, لأنه هو السبب في وجود الولد وله حق على الولد بحيث يستفيد مما في يده لكن من غير أن يلحق به ضررا.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب
هو
ثقة أخرج أبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي بن ماجة عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن إبراهيم
بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الأسود
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عائشة
نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كرب الزبيدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده, وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما, 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 ما أنفق الإنسان
ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده,
ما كسب الرجل كسبا أفضل من عمل يده, يعني سواء كان ذلك بالحرفة أو بالتجارة, لأن كل هذا قاله من عمل اليد, لأن هذا كله من عمل اليد, فيطلق على ما يحصل من الحرف والمهن أنها مكسب مكاسب, وكذلك ما يحصل عن طريق البيع والشراء, لأن التعاطي والأخذ والبيع إنما هو باليد, فيكون شاملا للمهن التي هي الحرف, كان يكون بناء أو حدادا أو نجارا أو حطابا أو ما إلى ذلك، وكذلك أن يكون صاحب بيع وشراء، كل هذا يدخل تحت كونه من عمل يده. وكون الإنسان يستغني بعمله عن سؤال الناس لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد نحن بعض الصحابة إلى أن يأخذ حبلا وأن يحتطب وأن يأتي ويبيعه، فلأن هذا وإن كان فيه مشقة عليه فإنه خير من سؤال الناس الذين يمد يده إليهم سواء أعطوه أو منعوه.
وما أنفق الرجل على نفسه وأهله ولده وخادمه فهو صدقة.
وما أنفق الرجل على نفسه وعلى أهله ولده وخادمه فهو صدقة، لأن الشيء الواجب على الإنسان إذا أراد به الإنسان القربة إلى الله عز وجل فإنه مأجور على ذلك ولو كان يؤدي واجبا، لأن كونه ينفق على أهله هذا واجب، وعلى ولده هذا واجب، وعلى خادمه وعلى مملوكه هذا واجب، وعلى نفسه أيضا واجب، ليس له أن يهلكها بعدم الأكل وعدم الإنفاق على نفسه. ولكن هو وإن كان واجبا إذا كان الإنسان قصد به القربة وقصد به الطاعة فلا شك أنه مأجور على ذلك. ولهذا جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا نعم، قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وكون الإنسان يحسن إلى أولاده بأن ينفق عليهم وهو واجب عليه ولكن يفعل ذلك تقربا إلى الله عز وجل هو مأجور على ذلك. لكن إذا كان الوالد ممتنع من أن ينفق ولكن الحاكم أجبره على الإنفاق هذا لا يحصل أجر، ما يحصل، ترك سقط عنه الواجب بكونه أداه، ولكن لا يقال أنه مأجور لأنه ما 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 فعل إلا مكرها وملزما. فالإنسان الذي يلزم على الإنفاق على ولده وهو ممتنع هذا لا يحصل أجرا لأنه ما أراد وإنما أنفق إكراها وإلزاما. وأما كونه يتقرب إلى الله عز وجل ويرجو الثواب ويعمل ويكسب من أجل أن يحسن إلى أولاده وألا يحتاجوا إلى الناس لا شك أنه مأجور على ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نفقته على نفسه وعلى ولده وعلى أهله وعلى خادمه له في ذلك أجر. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش.
إسماعيل بن عياش صدوق وروايته عن الشاميين معتبرة، وهنا روايته عن الشام من أهل الشام عن بحير شامي عن بحير بن سعد.
نعم.
وهو
إسماعيل رجل البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن.
نعم.
عن بحير بن سعد أخرج البخاري المخرج وأصحاب السنن.
نعم.
عن خالد بن معدان
وهو ثقة
أصحاب الكتب.
نعم.
عن المقداد بن معدي الكريم
رضي الله عنه أخرج له
البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا كلثوم بن جوشن القشيري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة.
ثم ذكر هذا الحديث التاجر الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة، يعني في بيان عظيم أجر من يكون متصلا بهذه الصفات من التجار، يعني كونه صدوقا يعني فلا يعني يغش، وأمينا لا يخون، وهو يعني مسلم لأن الكفار يعني ليس لهم إلا النار. والحديث في إسناده ضعف لأن فيه كلثوم بن
جوشن.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن سنان
هو
ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه.
نعم.
عن كثير بن هشام
وهو
ثقافة البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن كلثوم بن جوشن
وهو
ضعيف وجاب ابن ماجه.
نعم.
عن أيوب عن نافع
نافع مولى بن عمر ثقة في أصحاب الكتب
عن ابن عمر.
نعم.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز الزراوردي قال حدثنا ثور قال حدثنا ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار.
ثم ذكر هذا الحديث: الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. يعني كونه معنيا بالأرملة واليتيم مشتغلا بهما بالإحسان إليهما متفقدا لأحوالهما يكون على صلة دائما بهما بالإحسان إليهما وتفقد شؤونهما، فكونه يعني ملازم لذلك ودائم على ذلك فهو مثل المجاهد، لأن المجاهد خرج يجاهد في سبيل الله فهو في طاعة وفي أجر، وكذلك الذي يقوم الليل ويصوم النهار هو في أجر، فكذلك الذي يكون مستمرا على هذا الإحسان وملازما لهذا الإحسان إلى الأرملة واليتيم، اليتيم الذي ليس له عائل، وكذلك الأرملة التي ليس لها زوج وليس لها من ينفق عليها وليس لها مال ينفق على نفسها، فإما من يكون كذلك له هذا الأجر العظيم. وقال الساعي لأنه مستمر، لأن الجهاد فيه استمرار، يكون خرج مجاهدا والذي يصوم يعني يصوم الليل يصوم النهار ويقوم الليل، يعني معناه أنه شيء مستمر، فهذا يفيد الاستمرار، ما هو مجرد إحسان مرة واحده ولا مرتين كون أعطى فقير أو أعطى مسكين أعطى يتيم أو أعطى أرملة، هذا لا يقال إن سعي على المرة. السعي على الأرملة واليتيم هو الذي ملازم يعني للإحسان إليهما ومديم لتفقد أحوالهما. نعم.
كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاس بن عبد العزيز الدراوردي عن ثور بن زيد الديلي
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي الغيث مولى بن مطيع
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه رضي الله عنه عن عمه رضي الله عنه أنه قال: كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقال له بعضنا: نراك اليوم طيب النفس، فقال: أجل والحمد لله. ثم أفاض القوم في ذكر الغنى فقال: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعلى وجهه
قال وعلى رأسه أثر ماء،
وعلى رأسه أثر ماء، قالوا: إنا رأيناك طيب النفس يا رسول الله. قال: نعم.
مش قال؟ أجل والحمد لله.
أجل والحمد لله، نعم أنه طيب النفس. أيوة.
ثم أفاض القوم في ذكر الغنى،
ثم صاروا يتحدثون في ذكر الغنى الذي هو حصول المال والرجال الأغنياء وحصول الغنى للإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا بأس بالغنى لمن اتقى.
لا بأس بالغنى لمن اتقى، لأن الإنسان إذا كان عنده غنى وهو متقي يأخذه من حله ويضعه في حله، لأن تقوى الله عز وجل في الغنى أن يأخذه من حله ويصرفه في حله، لا يأخذه من حرام ولا يصرفه في حرام، وإنما يأخذه من حلال ويصرفه في حلال، وهذه التقوى، تقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية فقيه منه، وذلك بامتثال الأوامر وترك النواهي، وذلك بامتثال الأوامر وترك النواهي، هذه هي التقوى، كون الإنسان يكون عنده مال ويكون متقيا لله عز وجل يستفيد من ماله، لا في دخوله عليه ولا في خروجه منه ولا في استعماله إياه وإنفاقه على نفسه وعلى من يعوله. فالغنى مع التقوى لا شك أنه يعني شيء عظيم وشيء نفيس، وأما بدون تقوى بأن يكون الغنى حصل عن طريق الربا أو حصل عن طريق القمار أو حصل عن طريق البيوع المحرمة أو حصل عن أي طريق غير سائر فإن هذا ضرر على الإنسان، لأنه لم يحصل عن طريق التقوى ولم يكن الإنسان متقيا فيه، وإنما الغنى مع التقوى هذا هو الذي يستفيد منه الإنسان. ثم الصحة،
والصحة لمن اتقى خير من الغنى،
والصحة لمن اتقى خير من الغنى، لأن الغنى قد يطغي الإنسان. الله عز وجل يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، قد يكون سببا في طغيانه، قد يكون سببا في بخله، قد يكون سببا في أمور في تقصيره في أمور واجبة عليه، فيكون بذلك جلب على نفسه الضرر. لكن إذا كان الإنسان عنده صحة وعنده عافية وعنده يعني شيء يكفيه، وليس عنده شيء يطغيه وليس شيء يشغله ويلهيه، لا شك أن هذا يعني خير. لكن الغنى إذا كان مع الإحسان ومع البذل ومع وكونه لم يطغ الإنسان، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأهل الفقراء الذين فقراء المهاجرين قالوا لهذا للجفر باللجوه يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويصدقون يفضلون أموالهم، قال وليس لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وفي كل صدقة. ثم بعد ذلك جاءوا قالوا فقراء إن الأغنياء علموا بهذا ففعلوا، يعني صاروا مثلنا، قال إن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا كان الإنسان استقام وأتى بما يأتي به الفقراء من العبادات ومن الطاعات وصار عنده شيء، فهذا لا شك أن البذل والإعطاء فيه أجر، وكلما كثر البذل والإعطاء زاد الأجر والثواب. لكن المقصود الصحة التي هي خير من الغنى، الصحة التي يكون معها قناعة ويكون فيها قدرة على العبادة ويكون فيها سلامة من الوقوع فيما يطغي ويلهي. ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم.
وطيب النفس من النعيم، يعني كل إنسان يكون طيب النفس هذا نعيم، نعمة كبيرة من الله عز وجل. يعني كل إنسان في صحة وفي عافية وفي راحة بال وفي هدوء وفي أمن وأنس، لا شك أن هذا هو هذا النعيم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد،
هو القطواني وهو
صدوق رواه أصحاب الكتب إلا أبا داود والمسند مالك، عن عبد الله بن سليمان
وهو
صدوق يخطئ خرج البخاري بن المفرد والنسائي بن ماجه، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب
وهو
صدوق ربما وهم خرج البخاري بن المفرد وأصحاب السنن، عن أبيه
صحابي
له صحبة خرج البخاري بن المفرد وأصحاب السنن،
عن
عمه
عبيد
نعم عبيد بن معاذ صحابي أخرج له ابن ماجه. يقول السائل كيف يجمع طالب العلم بين طلبه للعلم وطلبه للرزق؟
يمكن الإنسان يجمع بينهما، يعني يكون وقت يعني يشتغل فيه يحصل الرزق ووقت يعني يخصصه للعلم، لأن الذين حصلوا العلم يعني في مختلف العصور عندهم أعمال وعندهم اشتغال بالعلم، فيجمع يوفقون بين هذا وهذا، فلا يبقى هذا على هذا ولا يبقى هذا على هذا، وإنما يكون الإنسان يأتي بهذا وبهذا.
وسؤاله الثاني يقول وهل قبوله أي طالب العلم لما يعطيه الناس يعتبر عيبا فيه؟
لا ما يعتبر عيب، الإنسان إذا أعطي شيء أو أهدي إليه شيء أو تصدق عليه بشيء وهو أهل الصدقة ما في بأس.
قال رحمه الله تعالى باب الاقتصاد في طلب المعيشة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له.
ثم ذكر هذا أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له، يعني معنى ذلك أنهم يعني لا يكونون مقبلين على الدنيا يعني يلهثون وراءها, ولا أن يكونوا تاركين العمل الذي يحصلون به ما يقوتون أنفسهم ويقوتون من يعولهم. المقصود ذلك الاقتصاد والاعتدال وعدم الإفراط والتفريط, فلا يكون مفرطا بحيث يعني ينهمك في الدنيا وتكون شغلها الشاغل, ولا يكون مفرطا مهملا مقصرا يعني لا يشتغل حتى يحصل يعني الشيء الذي يقيت بنفسه, وإنما يكون متواكلا يعني أو يعني يكون يعني يطلب من الناس, وإنما يكون معتدلا يعني يجمل في الطلب يعني, فلا يكون متعبا نفسه ملهيا نفسه عن ما يعود عليه بالخير بسبب جريانه وراء تحصيل الدنيا بأي طريق وأي وسيلة. وإذا كان في أمر محرم فهذا والعياذ بالله أمر خطير, ولكن كونه يستعمل في, 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 في أمر مباح ولكنه يشغل عن خير ويشغل عن أداء واجب, لا شك أن هذا مضر عن الإنسان. والإنسان إذا أجمل في الطلب وكان معتدلا متوسطا ليس قنوعا ليس عنده الانهماك والانشغال في الدنيا والركض وراءها والجري وراءها, ولا أن يكون أيضا في المقابل مقصرا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا, لأن الطير ما بقيت في أوكالها تنتظر يأتيها شيء, وإنما إذا أصبحت راحت تبحث. خاوية البطون لأن الذي في بطنها ذهب بالليل وذهب في هذه المدة فصارت خاوية البطون فتذهب ثم ترجع ممتلئة البطون. فالإنسان يعمل ولكنه لا يتجاوز الحد, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله, احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وهذا كما هو معلوم في أمور خير وفي أمور عبادات, وأما في أمور الدنيا فالإنسان يكون معتدلا متوسطا لا يكون حريصا الحرص الذي يلهيه ويطيه, كما قال الله عز وجل يا أيها الذين لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
أجملوا في الطلب فإن كلا ميسر لما خلق,
كل ميسر لما خلق له. معلوم أن الله عز وجل قدر كل شيء وكل شيء بقدر, وكل إنسان سيصير إلى ما يسر له لكن يبذل الأسباب, يعني ما يسر ما هو ميسر له ما قدره الله عليه فإنه سيصير إلى ما قدره الله له سبحانه وتعالى. يعني فكونه يجمل في الطلب ويحصل الشيء الذي ينفعه ولا يلهيه ولا يطيه لا شك أن هذا مما ييسر له وهو خير له. وأما إذا اشتغل في تحصيل الدنيا وانهمك وراءها وأشغل نفسه فيها وأخل فيما هو واجب عليه فإن ذلك يعود عليه بالضرر.
قال حدثنا هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية
هو
لا بأس به رجل البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري
وهو
ثقة أخرج له مسلم وداود والنسائي بن ماجه عن أبي حميد الساعدي
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. وفيه إسماعيل بن عياش يروي عن ابن غزية وهو مدني ليست رواية عن أهل الشام, وروايته عن غير أهل الشام فيها تخليط, لكنه توبع في ذلك فصار الحديث ثابتا بالمتابعة.
هنا البوصيري ذكر علة أخرى
وهي
يقول عنعن وهو مدلس حافظ لم يذكر التدليس في ترجمته تقريبا.
على كل هو يعني كلام معروف في روايته في أهل الشام معتبرة وغير عنافين فيها تحليل, ولكن هنا من رواية من أهل عن الحجاز, ولكنه توبع بأن رواه آخر معه أظنه سليمان بن بلال شخص عليه ثقة. نعم رواه عن
سليمان بن بلال. نعم
نعم عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كما رواه
عمارة بن عثمان. قال حدثنا إسماعيل بن بهرام قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان زوج بنت الشعبي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس هما المؤمن الذي يهتم بأمر دنياه وأمر آخرته. قال أبو عبد الله هذا حديث غريب تفرد به إسماعيل. أعظم الناس هما المؤمن الذي يهتم بأمر دنياه وأمر آخرته.
ثم ذكر
ما زال نفس الاقتصاد في طلب المعيشة.
ثم ذكر هذا الحديث أن أعظم الناس هما الذي يشتغل
المؤمن
الذي
يهتم بأمر دنياه وأمر آخرته.
المؤمن الذي يهتم بأمر دنياه وأمر آخرته. الاهتمام بأمر الآخرة هذا مطلوب، والناس في هذه الحياة الدنيا إنما هم يعملون للآخرة، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، فالإنسان في دار العمل والآخرة دار الجزاء، كما جاء عن علي رضي الله عنه إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. هذا الأثر أورده البخاري عن علي رضي الله عنه في كتاب الرقاق. فالاهتمام بأمر الآخرة هذا مطلوب، وأما الاهتمام بأمر الدنيا والتهالك عليها والاشتغال بها وكونها هم الإنسان هذا مضرة كبيرة. فالمؤمن الذي يهتم بأمر آخرته لا شك أنه هو المصيب وهو الذي أخذ بالعمل المطلوب، وأما الذي يهتم بأمر دنياه اهتماما يشغله فلا شك أن هذا مذموم. وأما الاهتمام الذي لا يشغله ولا يكون سببا في طغيانه فإن هذا ليس بمذموم، وإنما المذموم كونه يشغل عن الآخرة وكونه يكون همه الدنيا، فهذا هو الذي يتضرر. والحديث في إسناده ضعف.
قال حدثنا إسماعيل بن بهرام
هو
صدوق رواه ابن ماجه عن الحسن بن محمد بن عثمان
وهو
مقبول رواه ابن ماجه قال عن سفيان
هو الثوري
عن الأعمش عن يزيد الرقاشي
وهو ضعيف
رواه البخاري المفرد والترمذي بن ماجه عن أنس بن مالك. قال أبو عبد الله هذا حديث غريب تفرد به إسماعيل.
إسماعيل بن بهران اللي هو شيخه.
نعم. قال حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها
وإن أبطأ.
وإن أبطأ يعني أن الرزق ما قدر الله الإنسان سيأتي فسيصل إليه، سواء وصل إليه بسرعة أو حصل أتأخر، فكل مقدر على الإنسان بحياته من الفقر ومن الغنى ومن أي شيء فإنه كائن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وقد يسعى الإنسان ويعني يكون ضيق الرزق في أول الأمر، ثم بعد ذلك يحصل له تيسير الرزق وكثرته فتكون تحصل في المستقبل، وكل شيء بقضاء الله وقدره. والإنسان يسعى ولكن لا يشغل نفسه الشغل الذي يلهيه عن الآخرة ويلهيه عن إمارة الآخرة ويكون همه الدنيا، لأن الإنسان إذا كان همه الدنيا ولو حصل المال الكثير فإنه لا يكفيه، يريد مضاعفته. الإنسان لو أعطي واديا من ذهب لطلب ثانيا ولطلب ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فالإنسان لا يضيع دنياه ولا يكون عالة على الناس، ولكنه لا ينفتن في دنياه ويشتغل بها حتى تلهيه عن آخرته.
أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب.
أجملوا في الطلب اللي في الاقتصاد، وعدم يعني المبالغة وعدم الإفراط.
فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها.
كل ما قدره الله عز وجل للإنسان فإنه حاصل له، ما قدره الله له من الرزق فإنه لن يموت إلا وقد حصل على كل ما قدر له في حياته الدنيا من الرزق وغيره.
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم.
خذوا ما حل يعني فيه الأمر بأن الإنسان لا يقدم على الحرام وإنما يقدم على الحلال، يأخذ ما حل الله وما وصل إليه مما حله الله عز وجل، ويبتعد عن ما حرم فلا يقدم عليه ولا يتعاطاه، فيبتعد عنه يقدم على تحصيل ما هو سائغ ومشروع، ويبتعد عن الوصول إلى ما هو محرم ومذموم.
قال حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي،
صدوق أخرج له
أبو داود النسائي بن ماجه. عن الوليد بن مسلم،
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن جريج،
عن مالك عن عدي بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي الزبير،
وهو محمد بن مسلم صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى: باب التوقي في التجارة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، صلى الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سؤال أمس لقيمة الصلاة عليه،
وهو
الفرنسية اللي مات أبوها. يقول أخت فرنسية مات والدها
مسلمة،
ها؟
مسلمة مات والدها
وكافر،
نعم،
وترك ثروة حولت لها في رصيدها، والثروة مختلطة بين الحرف، فهل لها الاستفادة منها وإنفاقها في المساجد؟
معلوم أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا أدري هل يعني هل هذا المال يعني فيه ورثة يعني آخرون يعني غيرها من الكفار، أو أنها هي التي لم يخلف سواها، فكونها تأخذه وتطلبه هذا لا يجوز له، لكن كونه وصل إليها من هذه الطريق بمثل هذه بدون طلب وإنما هم أعطوها إياه، ما أدري ما يعني ماذا أقول في هذا، لأنه ما وصل عن طريق الإرث، يعني لأنه يعتبر إرث، لكنه بهذه الطريقة هي ما طلبته، ولا أدري ما أستطيع أن أقول فيها شيء.
أحد الأخوة الزوار من تركيا يسأل، يقول: الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، هل هذا خاص بمسجده الذي في عصره، أم كلما اتسع المسجد يكون مستحقا لهذا؟
ليس خاصا بمسجده الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عام لكل ما أضيف إليه من الزيادات وألحق إليه من الإضافات، فإنه داخل تحت المسجد تحت اسم المسجد. والدليل على هذا أن
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، صلى الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سؤال الأمس لقيمة الصلاة عليه،
وهو
الفرنسية اللي مات أبوها. يقول: أخت فرنسية مات والدها
مسلمة مات والدها
وكافر،
نعم،
وترك ثروة حولت لها في رصيدها، والثروة مختلطة بين الحلال والحرام، فهل لها الاستفادة منها وإنفاقها في المساجد؟
معلوم أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. و لا أدري هل يعني هل هذا المال يعني فيه ورثة يعني آخرون يعني غيرها من الكفار، أو أنها هي التي لم يخلف سواها، فكونها تأخذه وتطلبه هذا لا يجوز لها، لكن كونه وصل إليها بمثل هذه الطريق بمثل هذه بدون طلب وإنما هم أعطوها إياه، ما أدري ما يعني ماذا أقول في هذا، لأنه ما وصل عن طريق الإرث، يعني لأنه يعتبر إرث لكنه بهذه الطريقة هي ما طلبته، فلا أدري ما أستطيع أن أقول فيها شيء.
أحد الأخوة الزوار من تركيا يسأل يقول الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، هل هذا خاص بمسجده الذي في عصره أم كلما اتسع المسجد يكون مستحقا لهذا؟
ليس خاصا بمسجده الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عام لكل ما أضيف إليه من الزيادات وألحق إليه من الإضافات، فإنه داخل تحت المسجد تحت اسم المسجد. والدليل على هذا أن